أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم معاشر طلاب العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يخلص نياتنا ويتولانا بلطفه ورحمته. هذا المجلس في شرح رسالة عظيمة، وهي رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد من الله علينا جل وعلا أن قرأنا ثلاث رسائل قبل هذه الرسالة: الأولى الأصول الثلاثة، والثانية قواعد الأربع، والثالثة أصول الستة، وهذه هي الرسالة الرابعة من هذه السلسلة التي نسأل الله أن ينفعنا بها. هذا الموضوع، موضوع نواقض الإسلام، من أهم الموضوعات المتعلقة بالتوحيد والجديرة بالعناية، وقد اهتم به العلماء قديما وحديثا، لأنه متعلق يا إخوة بأعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على العبد، وهي نعمة الإسلام، نعمة الإسلام والتوحيد، التي متى لقي العبد ربه جل وعلا بها سعيد السعادة لا شقاء بعدها، ومتى والعياذ بالله لقي العبد ربه وقد انتقض إسلامه والعياذ بالله، أو تكدر صف توحيده، فإنها الخسارة التي لا ربح بعدها، نسأل الله العافية. ولذلك ألف أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب، باب نواقض الإسلام، تأليف مستقلة، كتب مستقلة في هذا الباب، جمعوا فيها نواقض الإسلام. وأيضا لا تكاد تجد كتاب من كتب الفقه إلا وفيه باب أحكام الردة، هي نفسها نواقض الإسلام، هي ما يذكره الفقهاء في كتب الفقه من المسائل المتعلقة بأحكام المرتد. ومن المعلوم بالضرورة أن دين الله جل وعلا جاء لحفظ الضروريات الخمس، بل هذا مما اتفقت عليه جميع الشرائع، مما اتفقت عليه جميع الشرائع والملل، وجاء به جميع الرسل، حفظ الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟
حفظ الدين،
النسب، حفظ العرض،
المال،
حفظ المال،
النفس،
حفظ النفس، حفظ العقل. وأعظمها وأهم هذه الضروريات ما هو؟ حفظ الدين، حفظ الدين. وحفظ الدين يكون بتجنب نواقضه، بتجنب نواقضه التي تنقضه ويحصل به الردة والعياذ بالله. والردة معناها الرجوع، فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه، إما بقول أو اعتقاد أو فعل أو شك. فالنواقض ترجع إلى هذه الأربع الأمور، من النواقض ما يكون قولي، ومنها ما يكون اعتقادي، ومنها ما يكون عملي فعلي، ومنها ما يكون والعياذ بالله مجرد حصول الشك كما سنبين. القول قول الشرك، مثل كما قال الله جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكان مجرد قول، استهزاء بالقول. ومثله دعاء غير الله جل وعلا، وكذلك اعتقاد الكفر والعياذ بالله والشرك. الثاني فعل الشرك، مثل الذبح لغير الله أو السجود للصنم أو السجود للقبر. والشك في الدين أو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكون أيضا ناقضا. ومما يعني ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في هذا الباب، باب نواقض الإسلام، أن يعلم أن الناس طرفان طرفان ووسط، طرفان ووسط، يعني على ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم غلوا في هذا الباب غلوا شديدا حتى كفروا من لم يكفره الله جل وعلا ومن لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخوارج، لأنهم نظروا إلى النصوص من جانب واحد فقط، غلوا في جانب نصوص الوعيد ولم يجمعوا النصوص بعضها إلى بعض ليفسر بعضها بعض، فجعلوا الكفر كله كفراً واحداً مخرجاً من الملة. ما عندهم كفر أكبر وأصغر، شرك أكبر وأصغر على مقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا ضلال مبين. أصولهم ثلاثة حتى تحذروهم: الأصل الأول تكفير الناس بالذنوب الكبائر التي دون الشرك، والأصل الثاني الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة، والأصل الثالث لهؤلاء الخوارج بناء على الأصلين الماضيين استحلال دماء المسلمين. إذن عرفنا أن منشأ الخلل عندهم أنهم أخذوا النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر والشرك دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها وتفرق بين الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر، ولم يعتمدوا أقوال الصحابة في هذا الباب. أعظم منشأ الضلال يا أخوة عند الفرق المخالفة أنهم ما يعتمدون فهم الصحابة ولا تفسير الصحابة للنصوص ولا أقوال الصحابة، فيضلوا ضلالا بعيدا. الطرف الثاني من أطراف الضلال هم المرجئة الذين يقولون أن الإيمان بالقلب ولم يدخلوا العمل في الإيمان، بل بعضهم حتى ما أدخل القول في الإيمان، وحجتهم في ذلك يعني شبهة داحظة. قالوا: كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فإنه لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام أنت مؤمن لو تعصي ثم عصيت إيمانك ثابت. ما عندهم أن الإيمان يزيد وينقص ولا أن العمل جزء من الإيمان، وهذا خلاف أيضا ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا باب أيضا واسع، إنما هو مجرد التنبيه فقط هنا. والطرف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، وسط بين هاتين الطائفتين المنحرفتين ووسط بين هذين المذهبين الضالين، فجمعوا النصوص بعضها إلى بعض. هذه قاعدة شرعية يا أخوة، أنه لا يستبين أي باب من أبواب الدين حتى تجمع كل النصوص الواردة فيه، سواء في العقائد أو حتى في الأحكام، حتى لو مسألة فقهية إذا أردت أن تفهم هذه المسألة وتتقنها تجمع جميع الأدلة الواردة فيها، فتجد أن هذا النص يقيد هذا، هذا عام، هذا يخصصه، هذا مجمل، هذا يبينه، فحينئذ يستبين لك الباب وتفهم المسألة. أما يأخذ بدليل واحد ويهمل بقية الأدلة لن يصل إلى الصواب، بل سيكون الانحراف كبير. وهم أهل السنة والجماعة يجعلون باب هذا الباب يفرقون بين الشرك الأكبر والأصغر والشرك والكفر الأكبر والأصغر، ولا يكفرون إلا من كفره الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقتحمون هذا الباب بغير علم، لأن يا إخوة من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، كما أنك يعني تحتاط في أنك لا تدخل في الإسلام إلا من دخل منه بيقين، كذلك تحتاط في أنك لا تخرج أحد من الإسلام إلا بيقين، وليس المسألة هينة. هذا جانب من جوانب أهمية دراسة نواقض الإسلام حتى أن الإنسان يعرف هذه النواقض، فلا يخرج من الإسلام إلا من استحق الخروج. والأمر الثاني حتى يحذر الوقوع فيها، وهذا أهم وأعظم، يعني كما أن الأول مهم هذا أيضا مهم وعظيم، أنك تدرس لتحذر، لا تجعلوا يا إخوة دراسة العلم فقط نظريات وقواعد المسائل فقط مثل ما يقولون ترف فكري، تدرس توحيد، تدرس مسائل التوحيد، ما لها أثر عليك. بالعكس، الموحد الذي يخشى الله يخاف من هذا الباب، فعندما يقرأ نواقض الإسلام يكون على حذر وخوف وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ودعاء وضراعة لله جل وعلا أن الله يعصمه ويثبته ويحفظ له دينه من هذه العوارض والنواقض. والزمن زمن فتنة عظيمة، الزمن زمن فتنة عظيمة، وأنتم سترون يعني خلال قراءتنا لهذه النواقض أن المسألة يعني يكاد كثير من المسلمين اليوم أن يقعوا في مثل هذا بجهل أو بعلم. أسأل الله العافية والسلامة لكثرة التلبيس وكثرة يعني المكر الكبار الذي يسعى إليها أعداء الإسلام في إبعاد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا، فنسأل الله الثبات. وهذه الرسالة، رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أهم الرسائل وأعظمها نفعا، جزاه الله خيرا. نبدأ نبين معنى كلمة النواقض. قال أهل اللغة: النقض يعني هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. فنفهم من النواقض يعني أنها المبطلات المفسدات للشيء، مثل ما نقول نواقض الوضوء، كذلك نواقض الإسلام. نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء التي لا يصح بعدها أن تصلي بل تجدد هذا الوضوء، كذلك نواقض الإسلام التي إذا فعل العبد منها واحدا بطل إسلامه ودينه والعياذ بالله، وأصبح من أهل الأوثان والعياذ بالله، تنطبق عليه أحكام أهل الردة، نسأل الله العافية والسلامة. والإسلام ما يخفى على أحد منكم معناه، فهو من اللفظ واضح. الإسلام معناه الاستسلام، الإسلام معناه الاستسلام لله، الخضوع لله جل وعلا، العبودية لله، الانقياد لشرع الله، وكما هو التعريف المشهور في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام الذي ينبغي علينا أن نفهم. إحنا نقول نحن مسلمون، ما معنى مسلم؟ مسلم مستسلم خاضع لله جل وعلا، متعبد لله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، منقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. والنواقض التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10، فقال: اعلم أن نواقض الإسلام 10. وهذا ليس للحصر، ليس للحصر، يعني أنها فقط 10 ولا يوجد غيرها، فقد يوجد غيرها، لكن هذه أهم النواقض. وأخذ هذا العدد بالاستقراء والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، وهذه طريقة من طرائق العلم، يأتي يستقرئ النصوص ويستخرج منها هذه الأصول والقواعد، فهي مبنية على الكتاب والسنة وليست مبنية على الاجتهاد الشخصي. وهذه 10 النواقض هي الأصل التي يعود إليها ما ذكره من فصل في هذا الباب، كما ذكر العلامة الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله، قال: هذه النواقض 10 هي الأصل الذي يعود إليه تفصيلات كل من فصل، يعود إلى هذه النواقض، فمن ضبطها يستطيع أن يقيس عليها ويخرج عليها غيرها. وقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10. ما هو العلم يا أخوة؟ من يعرف لنا العلم؟
إدراك الشيء على حقيقته. إدراك الشيء على حقيقته.
إدراك الشيء على ما هو عليه.
إدراك
جازم. لماذا نركز على موضوع تعريف العلم يا أخوة؟ لأن باب العقائد، باب العقائد ما ينفع فيه إلا العلم. العلم عكس إيش؟ عكس الشك والظن والوهم. ما ينفع تبني عقيدتك على شك وظن ووهم، لا بد من علم، لا بد من إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك جازم اشمعنى جازم ما فيه تردد؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما فيه، هذه عقيدة. لذلك تجد أن أهل العلم ما يجيبون الكلام عبث، لما يقول اعلم يعني إيش؟ احذر من الشك في هذا الباب، أو أنك تبني حتى على غلبة الظن ما يكفي، لا بد أن يبنى على يقين. وما تفضل بالمشايخ جميعا بناء الشيء على دليل أو نحو ذلك من التعريفات، هي مردها واحد، أنك تبني الشيء على يقين، دليل واضح، وحي معصوم، فتعلم علما يقينا أن الإسلام ما بدون تردد ولا شك ينتقض بواحد. ما تقول يمكن ينتقض يمكن لا، لا ينتقض ينتقض بواحد من هذه العشرة النواقض. الناقض الأول قال المؤلف رحمه الله، الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. هذا هو الناقض الأول، وهو الشرك، أعاذنا الله وإياكم من الشرك في عبادة الله. إذن يجب علينا أن نعرف ما معنى الشرك، ويجب علينا أن نعرف ما معنى العبادة حتى نعرف هذا الناقض. الشرك، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشرك هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله. ليس شرط في الشرك أن تصرف كل العبادة، بل لو صرفت عبادة واحدة لغير الله والباقي لله ما وحدت الله، لأن التوحيد لا يقبل أن يكون إلا كامل والعبادة كاملة. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إيش معنى الخالص؟ يعني النقي الصافي، ما فيه شوائب، ما فيه نقص، ما فيه تكدير وخلط. فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله وقوع في الشرك والعياذ بالله المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. والعبادة اسم، كالتعريف المشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني باختصار يا أخوة، العبادة كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه. العبادة ما هي؟ كل ما أمر الله به، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما نهى الله عنه، سواء نهي تحريم أو نهي كراهة، هذه عبادة. فمن صرف شيء من هذه العبادة، الأوامر أو النواهي، لغير الله سبحانه وتعالى متقربا متعبدا بها لغير الله، وقع في الشرك والعياذ بالله. نعود إلى ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد ذكر دليلين على حكم المشرك. الدليل الأول في حكم المشرك في الدنيا، والدليل الثاني في حكم المشرك في الآخرة. فقوله قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في بيان حكم المشرك في الدنيا، وأن الشرك ذنب غير مغفور، والمقصود به هنا الشرك الأكبر لمن مات عليه، لأن الله جل وعلا كما يقول أهل العلم خص وعلق في الآية، خص وعلق. كيف خص وعلق؟ قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فخص الشرك والعياذ بالله أنه هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق باقي الذنوب غير الشرك التي دون الشرك والكفر، علقها بماذا؟ بالمشيئة، إن شاء جل وعلا غفرها وإن شاء عذب بها. هذا لمن لم يتب، أما من تاب تاب الله عليه، سواء من الشرك أو ما دونه من باب أو لا، لكن هذا من مات على ذنب ولم يتب منه، إن مات على الشرك لا يغفر، والعياذ بالله. وإن مات على ذنب دون الشرك ولم يتب منه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهذا بالنسبة للشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فمعنى ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا، لكن دلت الأدلة على أن صاحبه لا يخرج من الملة، وهو نوعان: شرك في الألفاظ مثل الحلف بغير الله نحوه، وشرك خفي وهو يسير الرياء الذي يحصل من المسلم. هذا حكمه أن صاحبه لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الملة، ولا يخلد في النار. لكن هل الشرك الأصغر، ذنب الشرك الأصغر داخل في الآية التي مضت معنا أن الله لا يغفر أن يشرك به، أم هو تحت المشيئة مثل باقي الذنوب؟ قولان لأهل السنة والجماعة، قولان لعلماء أهل السنة والجماعة في ذلك. فمنهم من يقول أنه داخل في الآية بمعنى أنه ذنب لا يغفر. ما معنى لا يغفر؟ أنه يدخل في الميزان في الوزن فيكون فيه كفة السيئات. طيب ما ظنكم يا جماعة بكفة فيها شرك؟ كفة السيئات فيها ذنب الشرك اللي هو أعظم من الكبائر. كم تحتاج حسنات عشان أنت ترجح أو تساوي الكفة؟ فهو خطير، خطير من يموت على حتى على شرك أصغر. وبعض أهل العلم من علماء أهل السنة يقول هو كسائر الذنوب تحت المشيئة، تحت مشيئة الله جل وعلا. والأمر خطير، الأمر خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، يعني الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الصغير والكبير، الخفي والجلي كله. فتحرص وتسعى دائما متضرعا إلى الله مستعينا بالله أنك تلقى الله وأنت صافي خالي نقي من الشرك، صغيرا وكبيرا، دقيقا وجليلا، عافانا الله. الدليل الثاني الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا في بيان حكم المشرك في الآخرة، وأن من مات على الشرك الأكبر أن الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام، وأنه مخلد في النار عياذا بالله، مأواه ومصيره، وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية والسلامة. ومن وقع في هذا الناقض والعياذ بالله الشرك الأكبر، قال أهل العلم يعني مات عليه ولم يتب انطبقت عليه جميع أحكام الردة. فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، وتنفسخ زوجته من في حال حياته، ولا يدخل مكة، وإذا مات ذنبه غير مغفور، والجنة عليه حرام، مخلد في النار، ولا يدعى له ولا يستغفر له. نسأل الله العافية والسلامة على أثار سيئة الشرك. فمن عظم الله يا أخوة عظم هذا الأمر ودعا إليه واهتم به، ومن ضعف تعظيم الله في قلبه هون شأن التوحيد والشرك ولم يبالي به ولم يدعو إليه ولم يسعى في رفعه عن الناس وتنبيه الناس عليه. الآن بغض النظر عن الحكم، يعني الحكم الآن على أعيان الناس، كم من المسلمين الآن يموت وهو واقع في شركيات في بلدان المسلمين؟ لا تنظروا إلى هذا البلد بخصوصه، انظروا إلى عموم بلاد المسلمين. كم قبور تعبد، كم ينذر لها، كم يذبح لها، كم يدعى غير الله، كم يستغاث بغير الله، كم يقع ناس في السحر والشعوذة، كم وكم من هذه الأمور الشديدة، ويموت عليها أهلها وهم منسوبون إلى الإسلام، ولربما عاشوا 60 70 80 سنة 90 سنة، وأجيال بعد أجيال ما جاءهم أحد دعاهم إلى التوحيد، وفيهم من هو منسوب إلى العلم والفقه ما دعاهم ولا نبههم مرة واحدة على أن هذا ذنب من لقي الله جل وعلا به، فإنه ذنب غير مغفور. وصاحبه على خطر عظيم. هذه مشكلة كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة، الله المستعان. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب مثالا واحدا تقيس عليه يا طالب العلم، قال: كالذبح لغير الله. كالذبح لغير الله، يعني من ذبح لغير الله وقع في الشرك. إذن الذبح عبادة ما دام أنه صرفها لغير الله هي عبادة. ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ فصلي لربك وانحر. أحسن الله إليك ونفع بك، شرح صدرك. نعم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وين وجه الاستشهاد في الآية؟ نسكي، نسكي الذبيحة. إذن أول شيء، أول شيء أنت تريد أن تثبت أن هذا العمل شرك أكبر، أن تثبت أنه عبادة، تبين لفاعله أن هذا الذبح عبادة حتى يقر أنه عبادة. فإذا أقر أنه عبادة أمر الله به، تذكر له الآية أن الله أمر به أثنى على فاعله أو أمر أن يكون له حتى يتنبه أنه عبادة، ثم بعد ذلك تبين له أن العبادة حق الله لا يجوز صرفها لغير الله، ثم بعد ذلك تنزل الحكم أنك قد صرفت عبادة لغير الله فوقعت في هذا الذنب. فأحسن البيان للناس حتى يفهموا ذلك. وتحضرني قصة يذكرها أهل العلم، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب مر في مكة وكان شاب في بداية حياته، وكان موفق من صغره رحمه الله. لما جاء إلى مكة وهناك عالم في ساحة الحرم يدرس العلم، فلما هو جلس في حلقته، فلما نزل هذا الشيخ نزل من على الكرسي بعد أن انتهى من الدرس، قال: يا كعبة الله، ونزل. قال: إيش يا كعبة الله؟ نادى الكعبة، والنداء دعاء، مستعينا داعيا أيا كان. فلما جاءه الإمام محمد بن عبد الوهاب أثنى عليه وسلم عليه وأثنى عليه خير وأنه استفاد كذا بهذا المعنى، ثم قال: أنا شاب من البلد الفلاني، أريد أن أعرض عليك شيء من القرآن، شو الأدب الأخوة والحكمة في إيصال العلم، وأنزل الناس منازلهم، يعني أنت تعامل الناس، هذا محسوب أنه عالم يدرس في الحرم، تجي على طول تهجم عليه تنكر عليه بطريقة غير لائقة، قد لا يتقبل، قد يكون أسلوبك سبب في عدم وصول الحق إلى الآخرين. فبدأ يقرأ عليه من قصار السور من الناس حتى وصل إلى إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت. فقال هذا الشيخ، قال: لا، فليعبدوا رب هذا البيت. فأعاد عليه نفس الأمر. قال له: لكني سمعتك يا شيخ تقول يا كعبة الله، حسن التنبيه. فعرف الشيخ أن الله أمر أن يعبد رب البيت، وألا ولم يأمر أن يعبد البيت. فعرف، هو يعرف، لكن يريد من ينبهه على مثل هذا. قد يخفى يا أخوة، أجل المسائل قد تخفى حتى على بعض الفقهاء. فعرف وشكره، وغير ذلك مما يعني يذكرها أهل العلم في حسن البيان وإيصال الحق بالأساليب الطيبة. فمن صرف عبادة الذبح بعد أن تقرر عندنا أنها عبادة لغير الله، صرف عبادة لغير الله، مثل الذي يصرف الذبح لغير الله، مثل الذي يصلي لغير الله، مثل الذي يحج لغير الله، يصوم لغير الله، يدعو غير الله، ما يختلف، هي كلها عبادات، كلها عبادات يجب أن تصرف لله سبحانه جل وعلا، والله المستعان. مثل أيضا الدعاء غير الله، الاستغاثة والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وغير ذلك من الأمثلة التي تعلمونها. الناقض الثاني، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الواسطة تنقسم إلى قسمين، الواسطة بين الله جل وعلا والخلق تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، واسطة من أنكرها كفر، وواسطة من أثبتها كفر. واسطة النوع الأول، واسطة من أنكرها كفر، والثانية عكس من أثبتها كفر. أما الأولى التي من أنكرها كفر فهي الواسطة في تبليغ الرسالة، الواسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا وبين الله جل وعلا. من هم الواسطة بيننا بين الله جل وعلا وبيننا؟ الرسل، من الملائكة ومن البشر الذين اختصهم الله بالوحي والنبوة والرسالة. فمن أنكر هذه الواسطة كفر. في أحد أنكر هذه الواسطة؟ فيه، سواء تصريحا أو تلميحا، أراد أو بالمجد، كبعض ولاة الصوفية الذين يقولون نحن نأخذ عن الله مباشرة. بعضهم يقول أنه وصل إلى مرحلة أنه يأخذ عن اللوح المحفوظ مباشرة، يأخذ عن الله مباشرة، فيدعي أنه لا حاجة له إلى الشرائع. يقولها يقسمون العلم حقيقة وشريعة، الشريعة التي جاء بها الأنبياء، هذا يسمونه دين العوام، وأن الحقيقة هم يحدثني قلبي عرمي. هذا إنكار الواسطة، لهذه الواسطة الواجبة، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله، وكفر بالإجماع. الواسطة الثانية التي من أثبتها كفر، التي أرادها الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا في هذا الناقل، وهي أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يا فلان اشفع لي عند الله مثلا، يقول هكذا، والله المستعان. هذا النوع هذا الناقض الثاني هو في حقيقة داخل في النوع الأول، وداخل في النوع الأول، لكنه خصّر بالذكر لأهميته وكثرة وقوع الناس فيه. وهؤلاء يزعمون أن هؤلاء الذين اتخذوهم وسائط من الأولياء وغيرهم أنهم ينقلون حوائجهم إلى الله، كان يسأل من صاحب القبر أن يشفع له عند الله، يقول اشفع لي. الشفاعة ملك من؟ ملك من؟ ملك الله. ما الدليل؟ دائما يا أخوة في العقائد ما تقول كلمة إلا مستحضر إيش دليلها، لأن هذا العلم قائم على الوحي. ما الدليل أن الشفاعة ملك الله؟
من ذا الذي يشفع
له؟ لا، دليل صريح.
قل إن الشفاعة
تجيب. أشهى
ولله
أحسنتم جميعا، جزاكم الله خير. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة حق الله، ملك الله، هو الذي بعد ذلك كما تفضلت شفاعة يأذن بها لمن يشاء، هو الدليل الذي ذكرته صحيح. يأذن بها لمن يشاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، لأنها ملكه ولها شروط. فالذي يطلبها من غير الله طلب شيئا لا يملكه إلا الله جل وعلا، طلبه ممن لا يملكه. والخلل الذي دخل على هؤلاء كيف دخل؟ نسأل الله العافية والسلامة. يقيس المخلوق بالخالق، أو يقيس الخالق بالمخلوق، يعني هم يرون أن الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملوك والأمراء مباشرة. يقولك أنا إنسان بسيط مسكين، ما اللي يدخلني على، ما اللي ما أستطيع أن أصل إلى، فأحتاج إلى وسيط شفيع يوصل حاجتي إلى هؤلاء علية القوم. هذا من جهلهم بالله وسوء ظنهم بالله. الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، له ملك السماوات والأرض جل وعلا، لا يخفى عليه خافية. قال جل وعلا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما جعل بينه وبين الخلق وسائط يوصلون حوائجهم إليه، تعالى الله وجل الله سبحانه جل وعلا. فبسبب هذا الخلل وهذا التفكير القاصر اتخذوا الوسائط وقالوا نحن مذنبون ما نستطيع نصل إلى الله، فجعلوا هذه الأولياء أو ما يسمونه أرواح الأولياء واسطة بينهم وبين الله في إيصال حوائجهم إلى الله جل وعلا والعياذ بالله. وهذا هو شرك المشركين الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما كانوا يعبدون هؤلاء الأولياء باعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون، لا، إحنا هم يقرون أن الذي يخلق ويرزق ويملك هو الله، ليش عبدتهم هم لا يخلقون ولا يملكون ولا يرزقون؟ قالوا إيش؟ يقربونا إلى الله زلفى، هذه الواسطة. هذا هو سماهم الله كفار ولا لا؟ إيش تمام الآية؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من يحفظ الآية كملها؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله كفرة كذبة بهذا الادعاء، ولم يكن لهم ذلك عذرا، والله المستعان. بقي يعني من المهم التنبيه يا إخوة على مسألة، وهذا من الإنصاف، إنصاف أهل السنة والجماعة أنهم يفصلون ويبينون المسائل. يقول الشيخ صالح الفوزان الإمام، نسأل الله أن يحفظه ويطيل عمره على طاعته ويمتع به، قال: أما الذي اتخذ الوسائط ويعتقد أنها أسباب، مجرد إيش؟ أسباب، لا يدعوها ولا يذبح لها ولا ينذر لها، بل يعتقد إيش؟ أن العبادة لله وأنه لا يعبد إلا الله جل وعلا، لكن يتخذ الوسائط على أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه طبعاً، مثل أن يسأل بجاه فلان أو حق فلان، كمن يسأل بجاه فلان أو حق فلان، هذا عمله بدعة، يقول الشيخ عمله بدعة ووسيلة إلى الشرك، لأن الله جل وعلا لم يأمر باتخاذ الوسائط في الدعاء وطلب الشفاعة إلى آخر ما قال رحمه الله. فيفرق في هذه المسألة بين هذا وهذا حتى لا يقع الخطأ في الحكم، تنزيل الحكم. يقول الشيخ رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، والعياذ بالله. التوكل معناه اعتماد القلب، اعتماد القلب وتفويض الأمور في حصول المطلوب أو دفع المكروه. وخلاصة التوكل هو الثقة، لأنه لا يحصل بين القلب واعتماده إلا إذا كانت الثقة موجودة، فهذا أيضا من الشرك. ولا نريد أن نطيل عليكم في التفاصيل، يعني لقوله الشفاعة، الشفاعة كما لا يخضاكم، الشفاعة إلى كم تنقسم؟
قسمين،
إلى قسمين: شفاعة مثبتة، شفاعة منفية. الشفاعة المقصود بها هنا التي جاء التحذير منها والنهي عنها الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل ما تمر بآية في القرآن فيها نفي الشفاعة اعرف أنها الشفاعة الشركية التي طلبت من غير الله ولم تنطبق عليها شروط الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا ولا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص، وهي مقيدة بأمرين: الأمر الأول إذن الله جل وعلا بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثاني رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له، قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا اختلت هذه الشروط أصبحت منفية. طيب، لو واحد قال: اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، توحيد ولا شرك؟
توحيد،
لأنه طلبها من من؟ من الله، أن يشفع فيه من؟ رسول الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن ارتضى الله ولا لا؟ ارتضى الله جل وعلا. يبقى أنت تدور عن نفسك وكن ممن رضي الله عنه أيضا، لأن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا منه، أن تسعى تكون أهل التوحيد حتى تكون جديرا بالشفاعة. أما من كان من أهل الشرك فهو ممن لم يرضى الله عنه كيف سيكون أهلا للشفاعة؟ ولذلك من وقع في الشفاعة الشركية هو من أول المحرومين عن الشفاعة الحقيقية. طيب من قال يا رسول الله اشفع لي؟ هذا شركي، لأنه طلب ما هو حق لله من غير الله مهما عرف منزلة من دعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس شريكا مع الله، وإنما هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الناقض الثالث قال رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، العيال. هذا الناقض الثالث. وقوله من لم يكفر المشركين، المشرك شامل لجميع الكفرة، سواء كانوا ممن كفرهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يهود، نصارى، وثنيين، شيوعيين، ملاحدة، مجوس، هندوس، سيب، أي مشرك هو داخل في هذا، ما في تفريق. أهل الكتاب عن غيرهم يقول لا، هذا بعضهم يجعل الكفر في من في الملاحدة والوثنيين وعباد الأصنام، ويقول مثلا أن أهل الكتاب لا، أو لا أهل الكتاب ما دام أن الله جل وعلا كفرهم في القرآن نحن نكفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أنت كيف تقول مسلم والله يقول كافر؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، الله قال كفروا من أهل الكتاب المشركين، فما دام أن الله كفرهم ليش تتردد في تكفيرهم أو تشوف يمكن يمكن لا؟ ولذلك سواء ما كفرهم أو شك في كفرهم كذلك. فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرك. والنصارى مشركون لأنهم أيضا لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر. وهكذا غيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال أهل العلم لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا لا يسعه غير ذلك. فمن لم يكفر المشركين فهو كافر. لماذا؟ قالوا لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر. لماذا يكفر؟ لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر، وهما لا يستويان، لا يستوي الخبيث والطيب. أو شك في كفرهم كذلك، لأنه متردد في دينه بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما. والمتردد في الدين كمن لا دين له. لذلك يا أخي ليش احنا نتكلم عن موضوع ايش اعلن؟ ها؟ كيف؟ ولا يخرج الا بيقين. ويجب ان يبني دينه على يقين، ما في تردد، خلاص. ثبت بنصوص الكتاب والسنه والوحي المعصوم ان هذا كفر، كفر ليش تتردد؟ معناه انك ما ميزت الى الان، وما عرفت ولا أيقنت. ومن لم يؤمن ولم يعلم ولم يوقن لم يصح منه اعتقاد، لم يصح منه اعتقاد. وكذلك قال أو صحح مذهبهم، صحح مذهبهم يعني كأن يقول اليهود على دين صحيح، النصارى على دين صحيح. مثلا فتنة اليوم موجودة ولا لا؟ خطيرة تنطلي على الناس. واحد مثلا سئل عن اليهود والنصارى يقول أنا ما أقول فيهم شيء، ما أقول اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين، يعني كان يقول كل واحد يتدين بالشيء اللي يحبه. وكانوا يرى أن اليهودية دين صحيح والنصرانية دين صحيح والإسلام دين صحيح، ما يفيد هذا، لا ينفع. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هم قرأوا القرآن، أين يذهبون من هذه الآيات؟ أين يذهبون من هذه الآيات الصريحة؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الله المستعان. وهؤلاء اليهود والنصارى نقول انهم ليسوا على دين صحيح، لانهم وان ادعوا انهم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام وانهم اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام، لانهم لو كانوا يتبعون موسى وعيسى عليهما السلام لآمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام، لان موسى وعيسى عليهم السلام بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم في كتبه، لكنهم كتموه، كتموا هذا الحق واخفوه كما اخبر الله جل وعلا وقال يعرفونه، يعني يعرفون النبي عليه الصلاه والسلام كما او يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم، لكن كتموا ذلك وكفروا به. فمن قال لا ادري الكفار واليهود والنصارى كفار ولا لا، هذا ما حصل منه علم بعقيدته ودينه، والله المستعان. يعلم الناس يعلمون يا اخوة، يحتاجون الى العلم، يحتاجون الى التوحيد وبيان هذه الادله، لان الاسلام لا يتم الا بالامرين، الاقرار بالعبوديه لله سبحانه وتعالى والكفر بما سوى الله، الكفر بالطاغوت. اما يقول انا اعبد الله، لكنه ما يكفر بالاديان الكفريه ولا عبادة غير الله جل وعلا، ما تحقق منه الإسلام الكامل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الشرطين فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا مقتضى قول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فلا يتحقق الإيمان التوحيد إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نأتي إلى الناقض الرابع. قال رحمه الله: رابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام، أو أن حكم غيره عليه الصلاة والسلام، أو أن حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، نسأل الله العافية. هذا الناقض يشتمل على مسألتين، تنبهوا، هذه مسألة مهمة وخطيرة. المسألة الأولى في قول من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، يعني يعتقد أن هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أكمل أو أحسن أو حتى مساوي له، فهذا كفر مخرج من الملة. ما معنى هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ معناه دينه عليه الصلاة والسلام وطريقته التي يسير عليها في دعوته وتعليمه وعقيدته وأخلاقه ومعاملاته، فالهدي شامل لكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا من اعتقد ذلك كفر؟ لأنه لم يحقق مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذا الدليل. ما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ من يقول لنا أخوة؟ خل الشباب الشيخ عمر، مع أن الكل مشايخ جزاكم الله خير والمجلس مذاكرة، أي والله نستفيد منكم، بس نحب السؤال لأجل ننشر. أبا عبد الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما علم نهى وزجر،
اجتناب الله،
أيوة،
اجتناب نواه النبي،
اجتناب ما علم
لا يعبد الله،
وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الخامس وأن يحب عليه الصلاة والسلام محبة فوق محبة كل شيء، لا تقدم محبته على النفس والأهل والمال والمال. هذه مقتضيات الشهادة وليس معنى الشهادة. فمن اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل أو أحسن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما حقق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لوازمها ولا مقتضياتها، ولم يعمل بشرعه عليه الصلاة والسلام، ولم يرجع إليه ويتحاكم إليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة التي تسمى خطبة الحاجة دائما يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أن غير هدي أكمل كذب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنكره. المسألة الثانية في قوله ماذا؟ أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، يعني من اعتقد أن حكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه فقد كفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام وظيفة ماذا؟ مبلغ، إن عليك إلا البلاغ، مبلغ عن الله، فحكمه حكم صادر من الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فيجب أن يقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالتسليم والإنقياد لأنه بأمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بس لا، ويسلموا تسليما، كمال التسليم والانقياد والإذعان، منشرحا صدره بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه ودينه. هذه المسألة هي مدحضة ومزلة، لا بد من ضبطها يا أخوة. ودائما وصية العلماء أن تفاصيل هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لا تؤخذ إلا من أهل العلم الكبار الذي لا عندهم لا إفراط ولا تفريط، ما في غلو ولا جفاء، وإنما الحق الذي دلت عليه النصوص. فلا تأخذ هذه المسألة وتفاصيلها إلا من أهل العلم الكبار الراسخين أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الزمان، يعني أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أمثال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، غير من إخواننا، يعني ليس المقام مقام حصر أهل العلم، لكن هؤلاء من أهل العلم الراسخين الذين سبقوا العلم ويجمعون النصوص ويحسنون فهمها وتطبيقها. وإذا أخذها الإنسان عمن لم يحسن ربما وقع في خطأ عظيم وتسبب في فتنة، يعني قد تسفك بسببها الدماء، تنتهك الأعراض ويذهب دين الناس ودنياهم، والله المستعان. ولذلك يعني كما ذكر أهل العلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس فقط في فصل المنازعات والخصومات بين الناس، بل يجب الحكم بما أنزل الله كذلك في العقائد التي هي أهم شيء، وفي العبادات كذلك وفي غيرها. ذلك يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فمسألة الحكم بما أنزل الله مسألة عظيمة وفيها تفاصيل كما ذكر أهل التفسير، فلا يطلق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله، بل يفصل في هذا بين من يرى أن حكم غير الله أحسن أو يساوي حكم الله، أو أنه مخير فهو يعني يرى نفسه مخير أنه يسعه أن يأخذ بحكم الله ويسعه أن لا يأخذ. قال الشيخ فهذا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. وأما من يرى أن حكم الله هو اللازم وهو الحق ولكن خالف الهوى أو لرشوة أو لطمع دنيوي، فهذا يحكم عليه بأنه كفر دون كفر، وأن هذا فسق فسق كما قال الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فيحكم عليه بالفسق ونقص الإيمان إلى آخر ما قال. أنا ذكرت هذا حتى يعني ألفت انتباهكم بالذات الشباب إلى أن يعتنوا بهذه المسألة ولا يأخذوها بتفاصيلها إلا من أهل العلم الكبار. ثم أيضا يا أخوة عندنا فرق يذكره أهل العلم بين الحكم العام والحكم على المعين، يعني هب أننا الآن طبق يعني فصلنا وعرفنا المسألة في الحكم بغير ما أنزل الله، طيب الحاكم الفلاني باسمه، هل أنت عندك الأهلية التامة وتستطيع أن تستوفي شروط التكفير وانتفاء الموانع حتى تنزل الحكم عليه؟ هنا الكلام. فالحكم على المعينين هذا لأهله الحكم، حتى في غير هذه المسألة. حتى الآن نحن لما نقول مثلا تارك الصلاة على المشهور من الفتوى عند العلماء الكبار هنا أنه كافر، هل كل إذا رأيت إنسان فلان بعينه ماشي في الشارع ما صلى تقول هذا كافر بعينه، أم يحتاج أنك تطبق فيه شروط أنت في الموانع وربما يكون عنده مانع من موانع التكفير؟ لو رأيت إنسانا وقع في أي نوع من أنواع الشركيات هذه هو في الحكم العام عمله كفر، لكن هناك فرق بين العمل والعامل، فرق بين العمل والعامل، قد يكون العمل كفر لكن فاعله غيره كافر لتأويل لشبهة لجهل لإكراه، فلا بد أن يفرق بين هذا وهذا، فرق بين البدعة والمبتدع الفسق والفاسق، يعني العمل والعامل عموما. ونسأل الله أن يوصلنا. الناقض الخامس بغض، قال المؤلف رحمه الله، الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الله المستعان. قال من أبغض شيئا، يعني لا يلزم أن يبغض كل الدين، ها ما يلزم، بل لو أبغض بعض أحكام الدين، بعض العبادات التي أمر الله بها، بعض الأوامر التي أمر الله بها، كأنه أبغض الدين كله، لأن ما يتجزأ، لأن الدين ليس على الهوى، الدين مبني على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ليس بالتشهي تأخذ شيء وتكره شيء. والله المستعان. مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يشمل القرآن والسنة، لأن كليهما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولو عمل به مثل من؟ أهل النفاق، يعني هو يعمل به ظاهر وقد يصلي، وبعضهم كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن داخله مبغض للإسلام مبغض للدين، فلا ينفعه العمل وهو مبغض للدين بقلبه عياذا بالله. من فعل ذلك كفر. لماذا يكفر؟ قال أهل العلم بناء على النصوص، لأنه يجب على المسلم أن يحب الله جل وعلا وجوبا، لا بل هذا أصل الدين وأساس الملة، ولا يمكن أن يقوم دين بغير هذا، أن يحب المسلم ربه جل وعلا، وأن يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحب ما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبغض شيء مما جاء عن الله سبحانه أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي يقتضي؟ يقتضي بغض الله جل وعلا وبغض رسوله عليه الصلاة والسلام، تعالى الله جل الله، وهذا ردة وكفر بالله عز وجل. الدليل على أن من أبغض شيء مما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوه الذين سماهم الله كفروا المنكر. لماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله، فيظهر هذا البغض على صفحات وجوههم. وقال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي أبطلها. ومن الذي يحبط عمله ويبطل؟ الكافر. فمن هنا يتبين يا أخوة أن دين الإسلام هو الدين الحق الواجب على كل مسلم حبه وتقديمه وتقديم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على غيره، فلا يعارضه ولا يكرهه أبدا، وأن ذلك والعياذ بالله من حصل منه ذلك فإن هذا هو الهلاك بعينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. فإذا كان قال ابن عباس هذا في مسألة ما، يعني قد تكون هي مسألة التمتع في الحج أو غيره، لا يقدم، هو يريد النهي أنه لا يقدم رأي أحد على قوله ورسوله مهما علت رتبته، فكيف بمن هم دون ذلك؟ هذا الناقض، قال الشيخ صالح الفوزان، هذا الناقض خطره شديد وهو خفي في الضمائر والنفوس. المسلم يحتاج يا أخوة، يعني هناك فرق بين أنك تقصر في العمل وبين أنك تبغض هذا الحكم الشرعي. فالذي مقر أنه حكم الله ويحبه لكن معترف أنه مذنب مقصر، ليس كمن والعياذ بالله داخله مغرم وكره لأحكام الشريعة، يكره الصلاة، يكره الصيام، يكره الحج أو غير ذلك من الأحكام الشرعية، نسأل الله العافية والسلامة. هذه النواقض الخمسة نكتفي بها اليوم، لأن بعض الأخوة مرتبطون بمساجد سيذهبون إليها، وإن شاء الله جل وعلا يكون الدرس القادم يوم الثلاثاء بإذن الله بين المغرب والعشاء نختم هذه الرسالة. أنا حاولت ما استطعت أني لا أطيل كثيرا من أجل لا تطول المجالس، وإلا فكل ناقض من هذه النواقض يحتاج بسط، لكن لعلك التنبيه كفاية وخير. واعتنوا بمثل هذه الأبواب يا إخوة، ودراستها والعناية بها وتدريسها وتعليمها للناس، واسألوا من الله الثبات. يعني لا تدرس وأنت تتصور الغير وتهمل نفسك، فلكن حريص على نفسك وتفقد لقلبك فيما مضى وفيما سيأتي ذكره كذلك، ونسأل الله الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم توفنا على الإسلام والتوحيد والسنة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم احفظ لنا ديننا وعقيدتنا وتوحيدنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير.